دعونا نتخيل أن 16,000 وظيفة تتبخر تماماً كل شهر. لا أحد يطرد من عمله، ولا توجد طوابير للعاطلين، ولا حتى عناوين أخبار صارخة عن تسريحات جماعية.
الوظائف ببساطة تتوقف عن الوجود، يعني تتلاشى.
بالضبط، وهذا ليس خيال علمي. هذا ما يحدث اليوم في إبريل من عام 2026. المشهد المهني يمر بتحول هيكلي عميق جدا، واليوم في هذا الاستكشاف المعمق لدينا مجموعة استثنائية من البيانات.
بيانات طازجة جدا بالمناسبة.
100%. تقارير صدرت هذا الشهر من بنك جولدمان ساكس، وبحث تحليلي من أنثروبيك، وتحليل شامل من مجموعة بوسطن الاستشارية أو BCG، زائد بيانات الأجور من معهد ماساتشوست للتكنولوجيا،
وكلها تصب في نفس النقطة المعقدة.
صح، ومهمتنا اليوم هي فصل الحقيقة عن التهويل. العناوين تتحدث عن نهاية العالم الوظيفية، لكن معدلات البطالة لا تزال مستقرة بشكل يحير. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأن الرقم الذي أعلنه جولدمان ساكس صادم، لكن التفسير تحته هو الأهم.
هو فعلاً رقم يبدو مرعباً للوهلة الأولى، يعني نتحدث عن 16,000 وظيفة يتم القضاء عليها شهرياً بشكل مباشر بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي.
رقم كبير.
كبير جداً، وهذا لم يعد نموذجاً نظرياً، هذه بيانات فعلية اليوم في 2026. لكن طيب، لفهم كيف يتبخر هذا الرقم بدون أزمة يجب وضعه في السياق.
كيف يعني؟
سوق العمل الأمريكي يضم حوالي 160 مليون عامل، ف 16,000 وظيفة شهريا تمثل حوالي 0.01% فقط من القوة العاملة.
نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالمجموع.
بالضبط، على المستوى الماكروإقتصادي الرقم يضيع ضمن هامش الخطأ الإحصائي، وهذا يفسر جزئياً لماذا لا نرى هذا في أرقام البطالة الرسمية.
طيب، لكن هذا التفسير الإحصائي لا يحل المفارقة عندي. كيف يمكن لآلاف الأشخاص أن يفقدوا وظائفهم وتظل نسبة البطالة في الوظائف الأكثر عرضة للذكاء الاصطناعي مستقرة عند 3-4%؟
سؤال ممتاز.
يعني الأمر يبدو وكأن هناك تسرباً في سفينة ضخمة، لكن مستوى الماء لا يرتفع. كيف يحدث ذلك؟ أين يذهب هذا التأثير؟
ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو الآلية الهيكلية، ما نسميها الإزاحة الصامتة.
الإزاحة الصامتة؟
نعم، الشركات الكبرى لا تعقد اجتماعات طارئة لتسريح آلاف الموظفين. التسريح المباشر مكلف ويضر بالسمعة. بدلاً من ذلك يعتمدون على التناقص الطبيعي
أو الإتريشن. صح،
تماماً. تخيل شركة مالية كبرى، يعني كان لديها قسم يعتمد على 50 محللاً مبتدئاً، مهمتهم جمع البيانات وتنسيقها. خلال 18 شهراً غادر 15 منهم طوعية
للجامعة أو لوظيفة أخرى.
صح، في السابق كانوا سينشرون إعلانات لتوظيف 15 خريجاً جديداً بدلاً منهم،
لكن الآن هم لا يفعلون ذلك، أليس كذلك؟
بالضبط، يوظفون 5 فقط، لأن المهمة الباقية تتولها وكلاء الذكاء الاصطناعي. الوكيل يدخل قواعد البيانات، يكتب مسودة التقرير، وفي الصباح تكون جاهزة.
واو، القوة العاملة تقلصت بنسبة 30%، ولم يطرد أي شخص.
وهذا هو جوهر الإزاحة الصامتة. الرقم الحقيقي لو حسبنا الوظائف التي كان يجب أن تخلق ولم تخلق يقترب من 50-60,000 وظيفة شهرياً.
إذن الأبواب أغلقت في وجه القادمين الجدد، وهذا ينقلنا لبحث أنثروبيولوجي. هناك انخفاض بنسبة 14% في معدل العثور على وظائف لجيل زي،
الفئة من 22-25 عاماً.
بالضبط، في المجالات المعرضة للذكاء الاصطناعي. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الشركات لا تدمر السلم المهني بأكمله، بل تقوم فقط بإزالة الدرجات الثلاث الأولى منه. لم يعد هناك مكان للتعلم من خلال المهام الروتينية.
التشبيه بالسلم دقيق للغاية، لأننا لو نظرنا للدرجات الأولى، المبتدئ كان يتعلم من الروتين،
مثل قراءة السوابق القضائية للمحامين
أو كتابة أكواد نمطية للمبرمجين. هذه ساحة التدريب حيث يخطئ المبتدئ بتكلفة منخفضة ويتعلم. المشكلة اليوم أن هذه المهام هي ملعب النماذج اللغوية الكبيرة.
لكن طيب، برامج الدردشة موجودة منذ سنوات ولم تدمر الوظائف، ما الذي تغير الآن؟
الانتقال من الاستجابة المبرمجة إلى فهم السياق والنية.
الفهم الحقيقي.
اليوم الذكاء الاصطناعي يحلل النية ويتفاوض ويحل 60-80% من استفسارات العملاء. التكلفة الحدية تقترب من الصفر.
لحظة، دعني أقاطعك هنا، لأن هناك تناقض غريب في البيانات.
تفضلي.
إذا كان الذكاء الاصطناعي بهذا الذكاء، أليس قادراً على قراءة العقود واستخراج الثغرات أسرع من أي محامي؟
بلا شك، أسرع بكثير.
الدراسات تقول إن التعرض النظري للمحامين هو 89%، لكن بيانات MIT تظهر أن التعرض الفعلي هو 15% فقط، والمهندسون المعماريون 12% فقط. لماذا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الفجوة بين النظرية والواقع هي المفتاح. للأتمتة ثلاثة شروط صارمة.
وما هي؟
أولاً، مهمة محددة بدقة. ثانياً، حجم عمل كبير. وثالثاً، وهو الأهم، ألا تتطلب حكماً بشرياً معقداً أو إدارة علاقات أو تحملاً للمسؤولية.
يعني المشكلة ليست تقنية، بل في طبيعة التفاعل البشري وتوابعه؟
بالضبط، الذكاء الاصطناعي يجد ثغرة في ثانية، لكنه لا يستطيع قراءة وجه القاضي أو تهدئة عميل خائف، والأهم المساءلة.
المساءلة القانونية.
نعم، لو انهار مبنى صممه ذكاء اصطناعي، من يدخل السجن؟ التكنولوجيا لا تمتلك كيانا قانونيا. المهندس البشري يضع ختمة ويتحمل المسؤولية الجنائية والأخلاقية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ الأخبار ليست سيئة بالكامل. تقرير BCG يقول إن 50-55% من الوظائف سيتم إعادة تصميمها، و10-15% فقط سيتم القضاء عليها.
وهذا يقودنا للفرق الحاسم بين الاستبدال والتعزيز،
اللي هو أساس انقسام الأجور الآن، صح؟
100%. الاستبدال يعني أتمتة دورة العمل كاملة، والنتيجة انخفاض الأجور بنسبة 15-30% للمهام المستبدلة،
لأن المعروض يفوق الطلب.
بالضبط، لكن التعزيز مثل مهندس برمجيات يستخدم أدوات مثل كوبايلوت. هو لا يضيع وقته في الأوامر النمطية، بل يركز على التصميم المنطقي، وهنا ترتفع الإنتاجية وتزيد الأجور بنسبة 40-60%.
يا سلام، يعني رغم أن العاملين في الوظائف المعرفية يتقاضون أجوراً أعلى 47% حالياً، السوق ينقسم، من يستبدل ينهار راتبه ومن يتعزز يرتفع.
وهذا ينقلنا لاستراتيجيات النجاة في 2026.
تفضل، هذه نقطة مهمة جدا للمستمعين.
القاعدة الأولى، الاستخدام العادي لتشات GPT لم يعد ميزة تنافسية أبدا.
أصبح من البديهيات مثل برنامج وورد زمان.
صح، السوق يطلب مهارات قابلة للإثبات، هندسة الأوامر المتقدمة، تصميم سير العمل، والأهم ضمان الجودة واكتشاف الهلوسة.
لأن النماذج اللغوية تخترع معلومات أحياناً بشكل مقنع جداً.
والموظف القادر على اكتشاف هذا قبل حدوث كارثة هو موظف لا يمكن الاستغناء عنه.
وهنا نصيحة عملية للمستمعين، من البيانات عند البحث عن وظيفة الآن، لا تعتمدوا على استطلاعات رواتب قديمة من 2023، تحققوا من السوق الفعلي، لأن الشركات تختبر توظيف المبتدئين برواتب أقل.
تفاوض ذكي ومهم، والملاذ الآمن هو المهارات التي يصعب محاكاتها،
مثل الحكم المعقد والتفكير النقدي
والاستدلال الأخلاقي. الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الموازنة بين مصلحة شركة ومجتمع محلي، ولا يملك القدرة على التنسيق بين أقسام متناقضة المصالح.
طيب، وصلنا للصورة الكاملة. كملخص لهذا الاستكشاف المعمق، لا يوجد انهيار شامل، بل إعادة تصميم جذرية. 16,000 وظيفة تتبخر شهرياً كبداية، لكن أصحاب مهارات التعزيز سيقودون المرحلة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، سؤالاً يلوح في الأفق.
تفضل.
إذا كنا نقضي على مهام المبتدئين ونحرم جيل زي من التعلم من خلال الممارسة لأن الذكاء الاصطناعي أرخص، فمن أين سيأتي الخبراء وكبار الموظفين بعد 10 سنوات؟
نقطة عميقة.
إذا لم ندرب المبتدئ اليوم، من سيمتلك الحكم البشري المعقد الذي نحتاجه كصمام أمان غدا؟
فعلا، كيف سيتكون القاضي الخبير أو المهندس المحترف إذا أزلنا درجات السلم الأولى؟ هذا سؤال نتركه للمستمعين للتأمل فيه، معضلة قد تشكل الأزمة الكبرى القادمة. شكرا لكم على الانضمام إلينا في هذا الاستكشاف المعمق، ونراكم قريبا.